السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بعض الإخوة كانت بتسأل أين التاريخ، يعني الدرس تحول إلى أمور كثيرة سياسية وواقعية، والتاريخ اللي الناس اعتادت أن تسمعه يعني لم نتحدث عنه كثيرا، طبعا بنلمسه في بعض الدروس لكن لم نتحدث عنه كثيرا. أنا كنت بقول لبعض الإخوة أنني أعتقد أنني تعلمت التاريخ وقرأته 25 سنة حتى الآن من أجل هذه الأيام، يعني أقدر أقول هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية فعلا. يعني احنا كل ما قرأته في السابق أشعر أن هو كان عشان نعرف نفهم الواقع الذي نعيشه الآن. استخدمنا للتاريخ في المراحل السابقة، كنا محتاجين ليه في كل المراحل، نعم، لكن الآن استخدمنا ليه أكثر أهمية بكثير. ليه؟ لأن اللحظة كما ذكرت لكم قبل ذلك هي لحظة سريعة للغاية، هي لحظة من اللحظات الفارقة، هي منعطف تاريخي، يعني ممكن الأمة تتحول من مسار إلى مسار آخر تماما إذا استطاعت التقاط هذه الفرصة الذهبية الثمينة. عشان كده هنا ما ينفعش تضيع وقت، هنا التقاط الفرصة نوع مهم جدا جدا، وده يحتاج دراسة التاريخ. سؤال جالنا في الدرس السابق وامبارح الإخوة اللي حضروا في نادي الصيد يعني سمعوا إجابة هذا السؤال، وأقوله معاكم تاني لأنه هو حقيقة سؤال مهم أو عدة أسئلة مهمة في هذا الموضوع. البعض الآن ينادي بالتدرج في حكم البلاد الإسلامية. احنا طبعا موزعين عليكم الاستبيان، تحب يكون المرشح إسلامي أو ذو صبغة إسلامية ولا ما تحبش يكون هذا الأمر، وكان الغرض توزيع هذا الاستبيان قدر المستطاع على عامة أفراد الشعب وليس على رواد المساجد فقط أو طلاب العلم، لأن طبعا لو أنا بوزعه عليكم عشان تدوني نتيجة، النتيجة دي هتيجي مش صادقة، لأن دي عينة ملتزمة وعينة حريصة على العلم، فلازم هتدي للإسلام بكل قوة. لكن كان المفروض أننا نوزع، ولسه الحمد لله قدامنا الفرصة أننا نوزع تاني، يعني هنمد الموضوع كمان أسبوع إن شاء الله رب العالمين، نوزع تاني على عموم الناس عشان نعرف إذا كان ممكن الناس تكون حابة هذا الموضوع ولا هي مش حابة. فقلنا قضية يا ترى أن تحكم البلاد إسلاميا، هذا أمر بعض الناس يقولون نريد أن نصل إليه بالتدرج، وأنا أقول أننا نحاول أن ندخل الانتخابات بقوة بحيث أننا نستطيع أن نحصل على الحكم إسلاميا من الآن أو من هذه الفترة. فإيه الفارق بين النظرتين؟ الواقع يا إخواننا أن التدرج هذا في أمور كثيرة جدا، ولكن ليس في هذا الموضوع. التدرج ممكن يكون في أمور التربية، براجع حياة رسول الله السلام وكيف كان يرتقي بالمؤمن من مرحلة إلى مرحلة أخرى متدرجا، هذا ممكن نفهمه واستوعبه استيعابا جيدا. التدرج في تطبيق الشريعة ودينا في درس سابق قبل كده، يعني إذا كان الحكم في يد الإسلاميين وبعدين خلاص تملكوا من الأمور، مش ليس بالضرورة أن يطبقوا الإسلام كاملا من أول يوم، لأن في مفاسد كثيرة هائلة، إصلاح كل هذه المفاسد في يوم وليلة قد يؤدي إلى انهيار كامل للبلد وعدم قبول للحكم الإسلامي عند الناس. وقلنا ممكن، وضربنا أمثلة من حياة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن عبد الرحمن الناصر رحمه الله ومن كلام السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فممكن أتدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن هل يتدرج في اقتناص فرصة حكم للمسلمين؟ هذه التدرج فيها خطير للغاية. التدرج فيها خطير للغاية، لأنها تأتي فرص سريعة خاطفة، إن لم تلتقط ضاعت. وعلى سبيل المثال ما ذكرناه في الدرس السابق والموضوع الحكم الإسلامي الأول، أول حكومة إسلامية في التاريخ على يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، جاءت هكذا دون هذا التدرج المطلوب. فرصة جت، عرض جاء من الأنصار في بيعة العقبة الثانية لإقامة دولة في المدينة المنورة. مراحل التربية المتدرجة كانت موجودة كتير جوه مكة، وهتبقى موجودة تاني جوه المدينة المنورة. ومراحل تطبيق الشريعة في المدينة المنورة بتدرج، حضر أولها بتدرج، هذه المراحل أيضا كانت متدرجة. لكن فرصة أن يحكم مدينة من المدن بشكل إسلامي واضح، هذه كانت أمرا اقتناصيا، يعني بسرعة خاطفة، ما ضيع الفرصة. قالوا له هنعمل بيعة العقبة الثانية وتيجي عندنا في المدينة المنورة، قال لهم عندي شروط خمسة، 1 2 3 4 5، موافقين؟ موافقين، خلاص في دولة عندكم. بهذه السرعة، لأن بكرة ممكن الأحداث كلها تتغير والأمور كلها تتبدل، ويصبح الفرصة المتاحة دلوقتي مش موجودة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه الفرصة المقتنصة. الخزرج على فكرة مش أول ناس سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو يروح لهم في المدينة المنورة، لا، قبل كده سعى مع بني شيبان ومع بني عامر، وقبلها مع ثقيف في الطائف، محاولات كلها لو عرض عليه الحكم مرة واحدة لقبله مرة واحدة. لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء انه يؤجل الموضوع لحد ما جت فرصة الخزرج. ما قبل الخزرج، من اول زيارة الخزرج الاولى، 6 الخزرج الاولانيين، وبعدين بيعة العقبة الاولى، وبعدين بيعة العقبة الثانية، الفترة السنتين دولت لحد بيعة العقبة الثانية لم تكن فرصة الحكم متاحة اصلا. فهنا تدرج زي ما انت عايز تتدرج، وخطب الناس بالهدوء، وبيعة العقبة الاولى اصلا لم يكن فيها جهاد في سبيل الله، عشان كده عرفت ببيعة النساء. المتدرج مع هؤلاء ناس بتتربى، فبيربيها على معاني معينة من العقيدة والأخلاق الحسنة الطيبة، وقعدنا نرفع سنة سنة. لكن جت فرصة حكم، فرصة حكم هنا ما فيهاش تدرج، على طول مباشرة وافق صلى الله عليه وسلم بعد دراسة الموقف، شاف ان الفرصة مناسبة، ممكن وتوكل على الله. بدر ما فيهاش تدرج، ما قدرش يتدرج في موقعة بدر، هي فرصة، خدت الفرصة، خدتها، ما خدتهاش راحت، ولو راحت ممكن تروح عدة سنوات. فتح مكة أبرز وأوضح. لو تاخدوا بالكم من قصة فتح مكة، فتح مكة الدعوة كانت ماشية زي الفل ما شاء الله، من صلح الحديبية لحد فتح مكة الأمور كانت تمام، والدعاة متحركون في الجزيرة العربية هنا وهناك، والأمور مستقرة إلى حد كبير. جت فرصة، هذه الفرصة فرصة خيانة، لما حصل خيانة من بني بكر لخزاعة، بني بكر معاهدة لقريش وخزاعة معاهدة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وبني بكر هي اللي خانت وساعدتها قريش. الآن خلي بالك، عندك خيار من اثنين قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، خيار من اثنين، يا يكمل في الدعوة الجميلة المريحة اللي موجودة، كان متاح لي ان هو يكمل، وخاصة ان ابا سفيان جاء للمدينة المنورة يريد ان يطاول في المدة، ويريد ان يؤكد على العهد، وعايزين معاهدة سلام جديدة، لان الظروف هو بدأ يقلق، لانه كده خلف المعاهدة، فاصبح من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقاط المعاهدة، ومن حقه اكمال المعاهدة حسب مصلحة المسلمين. فجيب سرعة ابو سفيان وتناقش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله ما ادلوش رد مباشر، ومعلقش نفسه بوعد مباشر، انما سابه تركه، رجع ابو سفيان ومش عارف ايه اللي هيحصل. هنا في اختيار للرسول صلى الله عليه وسلم انه يكمل على المعاهده في الدعوه الجميله، كنا 1400 في سنه 6 هجريه، او اخر سنه 6 هجريه بيعه صلح الحديبيه، وكنا في سنه 8 هجريه في الوقت اللي حصلت فيه خيانه المعاهده 10,000، فاحنا بنزيد بمعدل هائل من 1400 وصلنا 10,000. فالموضوع مغري انك انت تكمل في الدعوه، لكن في فرصه لحكم اسلامي لمكه، احنا كان عندنا فرصه لحكم الاسلامي للمدينه واقتنصناها من 8 سنين في الهجره بعد بيعة العقبة الثانية. دلوقتي عندك فرصة تانية، بيكرر لك نفس النظام مرة تانية، فرصة حكم مرة تانية. ممكن اقول لا، ادعاء اديني فرصة لما اتدرج في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية فيها مئات الالاف، مش مجرد 10,000 في المدينة المنورة او 20 ده اللي حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بس يعني فوق 100,000، بعض الروايات توصل لحد 140,000 في التقديرات. فرقم ده الحج بس، غير المسلمين في كل حتة، غير المرتدين اللي كانوا موجودين يعني في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم بني حنيفة، غير اهل اليمن، غير كذا، حسابات يعني اعداد كبيرة. فكان ممكن نقول والله نستنى لما الاوضاع تهيئ، لان مكة مش اي حاجة، هذه اعظم قرية موجودة واعظم مدينة موجودة في الجزيرة العربية ولها مكانة كبيرة جدا، وقريش مش عدو سهل، له جذور ضاربة في التاريخ وله علاقات سياسية قوية جدا في المنطقة، وممكن يهيج القبائل كلها على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن كانت فرصة، فخذ الفرصة صلى الله عليه وسلم ودخل مكة المكرمة اقتنصها دون تدرج. هو ده بيت القصيد، لازم افرق ما بين التدرج في التربية والتدرج في تطبيق الشريعة وبين الفرص السانحة التي تأتي مرة واحدة ثم تختفي. فده الفارق، واحنا مش ضد منهج التدرج، بالعكس احنا نؤيد منهج التدرج، وقلنا في درس سابق انه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الكون التدرج هذا، لكن في مكانه، في اماكن اخرى زي ما قلنا لابد من الحسم والحزم وسرعة اخذ القرار. والحق يعني ان الاسلاميين في هذه الفترة شوية يعيبهم كثير من البطء، واحنا محتاجين خطوات اسرع شوية، الحدث سريع هو طبيعته كده، طبيعته سريع، فمحتاجين ناخد قرارات سريعة شوية عشان نعرف نوصل ان شاء الله للمراد. طبعا كل الاسئلة بعد الدرس ارجوكم. الصوت مش واضح؟ طيب اخواننا في ادارة المسجد يحاولوا يعني يظبطوا صوت قدر المستطاع. طيب يبقى ديت اول نقطة اللي هي موضوع التدرج، نحن لسنا ضد التدرج، بالعكس نحن مع التدرج، ولكن الفرص المقتنصة لابد الا تضيع. وديكم مثال سريع كده، كلكم بتحبوا الكورة عشان احنا في بلد كروي والارض كروية والحاجات دي كلها، فلو احنا في ماتش كورة احنا نتدرج في عملية الاحماء على قد ما تقدر، صح كده؟ احنا بنقعد نتدرب بره ويقعد يسخن اللعيب لحد ما ينزل الماتش، وممكن تتدرج عشان توصل للهدف بتاعك، مش لازم كل مره تعمل زي الكره الانجليزيه كده تشوط الكره من عند الجون للجون الثاني، لا ممكن انت ايه يعني تتدرج لحد ما توصل. لكن لو جات لك الكره قدام الجون ما ينفعش بقى تتدرج هنا، لو ما لقطتش الكره وحطيتها جوه الجون راحت الفرصه، صح كده ولا لا؟ هي نفس القصه بالظبط، يعني هو نفس السيناريو بالظبط، هي لعبة سياسية، هم بيلعبوك من ناحية أعدائك وانت من ناحية، انت بتخطط وهم بيخططوا، يعني نفس السيناريو، جات لك فرصة لو ما حطيتش الجون راحت الفرصة، سواء بقى كنت أهلاوي كنت زملكاوي، انا مش هتكلم في الموضوع ده، كنت مصري كنت تونسي، يعني انت عارفين المشاكل بتاعتنا دي دلوقتي في الموضوع ده. طيب في برضه سؤال تاني مهم متعلق بالدرس اللي فات، وهو ان بعض الناس بتقول ان القياس الذي نقيسه على وضع الرسول صلى الله عليه وسلم عند فتح او عند إقامة الحكم الإسلامي في المدينة المنورة قياس غير سليم. ليه؟ لانه على كلام السائل يعني ان وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كان اقوى من وضعنا الان، وان هو اول ما دخل المدينة دخل سيدا، يعني دخل الزعيم للمدينة المنورة دلالة على أنه كان أقوى الموجودين في المدينة المنورة، وبالتالي استنبط أن احنا دلوقتي وضعنا ضعيف وما نقدرش نكون في وضع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش نقيس على هذه الحالة. أنا أقول لك راجع السيرة النبوية هتلاقي ذكرت مرة فاتت أعداد وفكركم بهذه الأعداد، وبعدين بعد كده أقول لكم إيه السر العظيم جدا وراء هذه القصة، سر من أسرار الحياة المادية. طبعا كل التأييد الرباني اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو موجود لعامة المؤمنين الذين يسيرون على منهجه، عشان ما حدش برضو يطلع كده ويقول لأ صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى كده أفلي كل تقليد له وكل اتباع له، لأن كل ما أقول لك اعمل لي كذا قول لي صدر الرسول ما أقدرش أعمل، لا هو بشر عشان إحنا نعرف نتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقلنا بكده الاتباع ليس فقط في قضايا العبادة وقضايا اللبس والأكل والشرب وما إلى ذلك، ولكن في منهج الحياة نفسه، في بناء الأمة، في أخذ القرارات في السياسة الشرعية، حاجات كثيرة جدا يعني انتظمها صلى الله عليه وسلم في حياته من أولها إلى آخرها. فبقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة المنورة كان عدده قليلا للغاية، يعني كان البيعة العقبة الثانية مع 73 واحد، وكان اللي موجود في المدينة المنورة لم يخرج إلى بيعة العقبة الثانية بالكثير 25-30 واحد، 50 واحد بنتكلم، يعني لو ضربنا الرقم في مضاعفات هيبقى 150 مسلم أنصاري على المدينة المنورة على أول دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ومعنا زيهم من المهاجرين، ونص المهاجرين دولت كانوا موجودين في الحبشة، فالقوة العددية اللي رايحة قليلة، والقوة المشركة واليهودية الموجودة في داخل المدينة المنورة كبيرة ليست قليلة، والأعداد التي آمنت بعد ذلك في المدينة المنورة على مدار السنوات والقبائل اليهودية لما دخلنا في أعماقها ودرسنا قصتها عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل في وضع قليل للغاية، شيء غريب قوي. طب ازاي هو داخل قليل ووضع على رأس الدولة؟ نفس اللي حصل معاه هو اللي احنا عايزين يحصل دلوقتي، العدد قليل والامكانيات المادية ضعيفة لكن وضع على رأس الدولة. ليه؟ لان هو كان كتلة واحدة، هو والناس اللي معاه كلهم صوتوا في اتجاه واحد، كلهم عايزين الدولة دي اسلامية مع بعض، كلهم ايد واحدة، حبة اوس على حبة خزرج على حبة مهاجرين، ظروفهم الاقتصادية صعبة للغاية. ظروفهم كده صعبة، ظروفهم الاقتصادية صعبة للغاية، وظروفهم العسكرية صعبة كذلك، ولا في إعداد مسبق ولا في حتى تجانس بين المجموعات. يعني احنا عندنا المدينة نفسها كانت متأججة أوس وخزرج، وجاي لهم ناس عمرهم ما شافوهم المهاجرين، يعني مش زينا مثلا المصريين نسيج واحد عايشين مع بعض بقالنا عشرات ومئات السنين، لا، دولة المهاجرين من قريش، ودولة من قبيلة بعيدة خالص كل البعد عن قبائل الأنصار كل البعد. تعرفين قريش عدنانيين من فرع عدنان، والأنصار قحطانيين من فرع قحطان، يعني قريش من مكة وأصول الأنصار من اليمن، هم أكبر فرعين في العرب، فبعيد خالص عن بعض. المفروض ان القبلية ديت المشكلة ديت الموجودة المفروض انها تعمل مشكلة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يجمع المهاجرين اللي من سكة مختلفة مع الاوس اللي من سكة تانية متصارعة مع الخزرج، حيين من الاحياء الكبار المتصارعين تحت مظلة واحدة. افلح في ذلك صلى الله عليه وسلم بالخطة اللي انتوا عارفينها ودرستوها كتير قوي، عمل المؤاخاة بين الأوس والخزرج، وعمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأكد على موضوع العقيدة ورفع راية إسلامية واضحة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقعد يذكر الناس بقضية الإسلام، وكل ما يحصل خلاف وحصل خلافات ما بينهم يفكرهم بربنا، الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم هكذا. فقدر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجمعهم كلهم في كيان واحد، فأصبح هذا الكيان الواحد، اسمع هذا الكلام، على ضعفه، هو ضعيف ماديا ضعيف، على ضعفه أقوى الكيانات في داخل المدينة المنورة. ليه؟ لأن إيه بقية الكيانات في المدينة المنورة؟ عندك الكيانات اليهودية العسكرية العملاقة قوية جدا، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. ولما كنت بتكلم مع واحد من برضه من يعني اساتذه التاريخ وبقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موقعه بدر جه انتصر على بني قينقاع، قال لي اصل دي كانت اضعف القبائل. قلت له لا، مش اضعف القبائل ولا حاجه. لما تيجي تراجع التاريخ وتشوف الموضوع تلاقي ان القوه العسكريه لبني قينقاع كانت كبيره لدرجه ان هم اول ناس وقفوا في وش الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدوه صراحه وقالوا له انت انتصرت على قريش في بدر، لا انت تعرف ان نحن الناس، ان قريش دي ولا حاجه. فالذين جاءت لهم هذه القدره على الوقوف امام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القوه، لما رجع من بدر وهو رجع منتصر مش ناس ضعيفة، أضف إلى القوة الاقتصادية لدرجة أن السوق الرئيسي بتاع المدينة المنورة كان اسمه سوق إيه؟ بني قينقاع. فيملكون السلاح ويملكون المال فهذه القبيلة، لكنها نفس هذه القبيلة على خلاف مع قبيلة بني النضير وعلى خلاف مع قبيلة بني قريظة، بل كانوا يتعاونون بعضهم مع الأوس وبعضهم مع الخزرج ويضربوا بعض، مش كده؟ وده موجود في التاريخ وكلنا عارفينه. فاليهود كانوا كتير في المدينة المنورة لكن مفرقون كل واحد لوحده، وكذلك المشركون، كان في مشركين كتير في المدينة المنورة لكن مفرقون، أوس ضد خزرج وبيكرهوا بعض، الأوس بتوع المسلمين بيحبوا الخزرج بتوع المسلمين عشان ليهم رباط إسلامي جمعهم، أما الناس العلمانيين والمشركين والملحدين ما فيش حاجة بتجمعهم، كل واحد عايز مصلحته هو، مصلحة توفيق بينهم صعب جدا، بيعملوا توافقات وبيرتبوا مع بعض تربيطات، لكن هذه للمصلحة الدنيوية، ودايما الحاجات دي بتفشل لأن كل واحد عايز يغلب مصلحته على الآخر. فالأحزاب الكثيرة التي ضد الإسلاميين في المدينة المنورة كانت متفرقة وجمعها صعب لأن كل واحد بيدور على مصلحته، لكن المسلمين اجتمعوا تحت راية واحدة مصلحتها كلها موجهة لخدمة هذا الدين وترضي الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فأصبحت القوة الإسلامية هي القوة رقم واحد في المدينة المنورة، مع أن هي ماديا ضعيفة وعلى الورقة والقلم بحسابات الزمن ساعتها ليست هي أكبر قوة في المدينة المنورة، لكن أكثر ناس خدوا أصوات مجمعة فقدروا يكونوا على قمة الهرم. هو ده بالضبط اللي احنا بنتكلم فيه في هذه الفترة بالضبط، ان الاسلاميين احنا عارفين ان وضعنا ضعيف وان امكانياتنا بسيطة والتجربة السياسية جديدة علينا وامكانياتنا في كل المجالات ما هياش اللي نتمناها لهذا الوضع، انا فاهم ده كله كويس وعارف ان قدامنا ازمات ضخمة كثيرة وحصار عالمي ممكن وفوضى منظمة من الداخل ممكن، وهذا بل انه اكيد يحصل، وقلنا قبل كده في درس سابق حرب الحق والباطل هذه أبدية إلى يوم القيامة، لكن اللي قدامك ظروفه أصعب من ظروفك، نفس هو السيناريو بتاع المدينة ده هو الموجود، سلاح بني قينقاع قوي جدا وسلاح بني النضير قوي جدا، بس الاثنين مش مع بعض، ده الاثنين ضد بعض، وكذلك في الموجود دلوقتي كل اللي قدامك دي قوة متنازعة متصارعة، وانت القوة الوحيدة اللي تريد رضاء الله عز وجل فتقدر توحد قوتك مع اخوانك. لو فشلنا في توحيد قوتنا مع بعض انا اقول لك صح هنا الظرف مش مناسب لاقتناص الفرصة، اقولها بألم شديد، لو حصلوا الاسلاميين على الساحة الاسلامية من اخوان وسلفيين وازهر وغير منتمين الى جماعات وانصار سنة وتبليغ دعوة واي واحد في قلبه حب لهذا الدين ما قدروش يجمعوا نفسهم ورا راية واحدة وطلب واحد وهدف واحد في هذه المرحلة الحساسة هتروح الفرصة، لان بناء الدولة في المدينة المنورة كان مشروط باجتماعهم كلهم مع بعض، ولا فصيل خرج ولا فصيل، مع ان الجذور بينهم يعني فيها مشاكل كثيرة، العلاقات التاريخية بينهم سيئة للغاية سواء مع القريش ضد الانصار او الانصار مع بعضهم البعض، لا وفي قبائل تانية كتير كانت داخلة في القصة على فكرة، يعني في افراد ممثلون لاحزاب صغيرة، يعني واحد من غفار وواحد من اسلم وواحد من دوس وواحد من كل حتة ممثلين الكتل الكبرى الاحزاب الرئيسية زي الاخوان والسلفيين والازهر الكتل احنا عرفناها مهاجرين واوس وخزرج، لكن كان في افراد من هنا ومن هنا ومن هنا كله اتجمع في حاجة واحدة، بس عرفت تعمل الحكاية دي دلوقتي اوعى تضيع الفرصة واوعى تتدرج فيها، الفرصة تقتنص، الفرصة دي تقتنص وتدرج زي ما انت عايز في العشر سنين الجاية في العشرين سنة الجاية في تطبيق الشريعة الاسلامية، انا ما حددتش رقم معين لان ده حسب ظروف الناس وحسب قدرتك على التربية مع الناس، واستيعاب الناس للحكم الإسلامي وقدرتك على وضع البرامج السليمة زي ما قلنا بقى في مثال الزكاة في درس سابق. أنا عشان أطبق الزكاة بكرة مش أقدر أخذ قرار بكرة، أنا خدت بكرة قرار تطبيق الزكاة على بال ما تتطبق على الناس كلها محتاج شهور ولعل سنوات عشان تعرف تعمل إحصائيات كاملة وتحط برامج سليمة وحسابات قانونية وما تضيعش حد وما تظلمش حد وما يفلتش منك حد، عايز تحط برنامج كامل. هذا بيحتاج جهد كبير جدا وطاقات ضخمة ممكن تاخد وقت. تدرج زي ما انت عايز، بس الزمان في ايديك انت اللي بتدرج، انت اللي ماسك حركة سير الدابة مش غيرك اللي بيقود وانت بتتدرج جوه قيادته. يبقى ديت قضية. كان سؤال تاني مهم الحقيقة، وانا يعني حبيت ان انا افرد له هذا الامر عشان الفترة اللي احنا عايشينها دي فترة محتاجة انك انت تشتغل وانت فاهم. كلنا متحمسين، كلنا عندنا حماسة كبيرة جدا للعمل، لكن اهم عنصر انك تكون فاهم انت بتعمل ايه. لو انت فاهم صح ان شاء الله النتائج اللي هتيجي هتكون اروع مما تتخيل. لكن افرض انا عمال اجاهد في سكة والمفروض امشي في سكة تانية، وعمال يعني اتقرب الى الله بطريقة ومفروض في هذا الوقت اتقرب اليه بطريقة اخرى، فده هي المشكلة اللي تكون اكبر واعظم. وهذا يسحبنا الى احداث الجمعة الماضية. وطبعا يعني واضح ان الدرس اصبح تعليقات على الاحداث، لان احنا يعني كل ما بنيجي عايزين نكمل في المجموعة نشوف بعض الاشياء اللي ممكن يعني نضيفها من تاريخ المسلمين لواقعنا اللي احنا عايشينه، بتجد احداث على الساحة. وانا الحقيقة يعني سعيد باننا لنا لقاء اسبوعي ندرس فيه احداث الاسبوع اللي تحصل، عشان ما نأخر التعليق على هذا الحدث مدة 10-20-30 يوم او لعل شهور او كده بتروح القيمة بتاعته، لان كلنا عايزين ناخد فعل بناء على الحدث المعاصر اللي احنا عايشينه ده. الجمعة اللي فاتت حصلت بعض الاحداث انا اسميها احداث مأساوية حقيقة في يوم الجمعة السابق هذا. فانا اقول اشترك في هذه، الكلام ده مهم يا اخوانا جدا، اشترك في هذه الاحداث المأساوية فريقان، طبعا فرق كتير لكن نقدر نجمعهم في فريقين. الفريق الاول هو فريق مجرم عايز يبوظ المسيرة دي كلها، عايز يضيع كل مكاسب هذه الثورة، ولا يريد لهذه البلد ان تقوم على اقدامها، ويريد لأهل الفساد ان يعودون مرة ثانية. وشغلين مسكوا بقى فلان الفلاني الله اعلم اللي لبسها ده هو اللي هو فعلا اللي عملها ولا غيره، لان وراء الستار عشرات الالاف بلا مبالغة، ممكن يكون مئات الالاف، واصابع داخلية واصابع خارجية، كل ده متوقع في هذه المرحلة، محدش ساكت لان الكل على وجل مما هو قادم. فيبقى ديت نمرة واحد، في ناس كتيرة جدا دخلت الموضوع اشتغلت فيه عشان تبوظ هذه الثورة العظيمة المباركة. وفي فريق تاني خطير للغاية جدا، وهو فريق من المخلصين، ناس المخلصين الطيبين اللي بيشتغلوا لله عز وجل والمصلحة هذا البلد وهذه الأمة، لكن ما عندهمش الفقه السياسي الشرعي. يعني ايه فقه السياسي الشرعي؟ يعني مش بيقرأ الأمور بالحكمة اللازمة، وبالتالي ممكن يكون بيتصرف تصرفات عصبية للغاية متحمسة للغاية في سبيل نصرة هذا الدين، وهو مخلص من جوه لا طعم في إخلاصه، لكن بيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا تتعرض لها الأمة. وهذه الأمثلة موجودة كتير قوي في التاريخ، والرسول صلى الله عليه وسلم قابلها أكثر من مرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة مكة المكرمة كان يأتي إليه الرجال من المسلمين ويقولوا له يعني عايزين نحارب، عايزين نقاوم، عايزين الناس اللي تضربنا دي نضربها. والرسول صلى الله عليه وسلم قاري الحدث السياسي. خلي بالك السيرة النبوية اوعى كل ظرف تتعلل ان ده في وحي وان في متابعة عشان كده هو ماشي كده ببركة الوحي، لا، هو كان بياخد قرارات على المرحلة عشان انا اعرف اقلده بعد كده. ففترة مكة المكرمة وما زال الحكم الجاهلي قائما، وابو جهل موجود والوليد بن المغيرة والقصص دي كلها، وقوة الباطل ضخمة للغاية، في عندنا بعض الشباب عايزين يعملوا الصدام دلوقتي ومش قاريين الاحداث كلها اللي قاريها الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيهيجوا على الصدام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا مش وقت ده، مش لم امر بالقتال، ده مش وقت القتال. وذكر ربنا عز وجل قصتهم في القران الكريم، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني الفتره دي كفوا ايديكم، كفوا ايديكم، ده الامر النبوي في هذه الفتره. بعض هؤلاء الصحابة، بعضهم على فكرة من كلام الصحابة، جمر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له كلمة خطيرة للغاية وجرحة للغاية. قالوا له يا رسول الله كنا أعزة قبل أن نسلم، فلما أسلمنا صرنا أذلة. دي كلمة خطيرة جدا، يعني مش عاجبهم الوضع ده. احنا لما كنا في الجاهلية ما كانش حد يقدر يدوس لنا على طرف، اي حد يضربنا لازم ارد على طول مباشره عزه وكرامه واباء. فالان بعد ان اسلمنا يفعل هذا ذاك ويفعل هذا ذاك، وهذا فساد موجود والظلم موجود واستبداد موجود، واحنا ساكتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على هذا الكلام. ليه؟ لان المرحله ليست مرحله صدام مع القوى الحاكمه في هذه، فهو بيقرا الموقف السياسي مستني فرصه القطه اللي هي جت بعد كده في قصه بيعه العقبه الثانيه وفرصه الحكم اللي جاي. هو ما كانش عارف هتيجي امتى بيعه العقبه الثانيه، ولا عارف انه هيقابل الخزرج. هو بيتحرك بجهد بشري واضح جدا لينا، قاعد مع دول وقاعد مع دول وقاعد مع دول في العام الحادي عشر من البعثه وكله رفض، لحد ما في اخر المطاف قاعد مع سته بتوع الخزرج، ولو عارفهم بالوحي كان راح لهم مباشره اول ناس. هو بيتحرك بتحركه بشريه عشان يعلمنا المنهج، نعرف ازاي الطريقه. فهو ده الطريقه، ان هو هذا الصدام المطلوب غير المطلوب من الشباب المتحمس غير سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم عادي يأجله ويأجله عشان تيجي الفرصة المناسبة. هؤلاء المخلصون بيشتغلوا لله عز وجل لكن بيخدموا أغراض المجرمين اللي هم عايزين النظام كله ينهار. فطلعت موضوع الاعتصام ده، مين بقى اللي الاعتصام من الفريدة ولا من الفريدة؟ هتلاقي من ده حبة ومن ده حبة. الاعتصام اننا نستنى في ميدان التحرير مش عارف من لحد تاني يوم او لحد لما يتحاكم مبارك او اي حاجه حسب ما كانوا ناويين يقعدوا في الاعتصام. ليه تصطدم مع الجيش في هذه الفتره؟ الدنيا ماشيه الحمد لله وعندنا الامور يعني مستقره على وجل، وعندنا كل واحد عدو على علامات استفهام كتيره جدا جدا، معنا فاهمين الاوضاع مستقره. احنا ما قلناش ان دي فتره حكم مستقره، احنا عايزين نوصل لحكم مستقر. فليه الاعتصام وليه تحط نفسك في صدام مع الجيش؟ احنا المؤسسة الوحيدة الباقية الآن دون اضطراب يعني يذكر هي مؤسسة الجيش. فانت عايز تكسر اخر عمود في البيت عشان المبنى كله يقع على دماغنا كلنا، ليه؟ ملاش اي معنى صراحة. يعني اللي حصل ده انا فعلا شايفه ان هو تهور غير مقبول بالمرة، ولا يجب ابدا ان يدفع عالم او داعيه او شيخ او اي حاجه الشباب الى مثل هذا الموضوع، الى هذا التصعيد غير المفهوم. عشان انا اكون عايز كل النتائج الايجابيه اللي انا اتمناها دلوقتي، مش هينفع دلوقتي، لازم يعني هناخد فتره عشان الامور تعرف تستقيم وتنتظم. برضو بعض الشباب، قولي بعض الشباب من شباب الضباط، قولي بعد درس يوم الثلاثاء اللي فات وكلموني في موضوع ان في على الفيسبوك دعوات لانقلابات داخليه جوه الجيش، وان هذه الدعوات عشان فتح ملفات الفساد للمجلس الاعلى العسكري. يا اخوان اقول لهم يا اخوان اتقوا الله، هذا وقت الكلام ده برضو؟ يعني انت تفتح هذه، يعني هو اذا كنت انت هو قابل بتسليم السلطه للمدنيين في شهر سبتمبر بعد انتخابات نازية، طلع انت هذه الملفات عشان ما يسلمها لكش بعد 20-30 سنة بالسياسة كده بالعقل. انا بقول لك من دلوقتي وانا بقول لك هذا الكلام والله العظيم انا اعتبره كلاما شرعيا مش كلاما سياسيا فقط، كلاما شرعيا بحتا. انا ما عنديش مانع ان حتى لو احنا على يقين 100% ان في ملفات فساد في المجلس الاعلى العسكري، ان نقعد مع المجلس الاعلى العسكري ويا عم شيل كل ملفات فسادك والسلام عليكم، ما عندناش اي مشكلة، خد اللي خدته يلا بحلل عليك، ما بيش عندنا مشكلة، بس نسلم الحكم المدني ومش هنفتح الملفات دي بعد الحكم المدني كمان. وانا اعني ما اقول الله، انت كده تتستر على الفاسدين يا دكتور وتتستر يا اخواننا، دفع اكبر الضررين وجلب اكبر المنفعتين قاعدة فقهية معروفة. يعني انت نظام شمشون الجبار ده ما ينفعش علي على اعدائي يما انكسر، ما ينفعش. يعني دي الحقيقة طريقة من طرق الإدارة الفاشلة العنيفة جدا، اللي هو يلا زي ما تيجي وكلنا أجرنا على الله. لا ينفعش، ده مش كلام ناس فاهمة سياسة شرعية ومصلحة للبلد ومصلحة للأمة الإسلامية ونظرة للأمام ورؤية للواقع والتاريخ اللي احنا كنا عايشينه. هذا بعد تام عن الرؤية. فقلت لهم اتقوا الله، ما فيش داعي لهذا الموضوع، ولا تفتحوا هذه الملفات، هتجيبونا ورا، هنرجع هنخسر كتير. وبرضو حصل وخرج ناس يعني الحمد لله ان الموضوع عدى على خير، لكن ممكن ما يعديش. ولو استمر، وانا بقول لك الكلام ده دلوقتي، هي دي البدعة اللي طلعت لنا يوم الجمعة اللي فاتت، هتطلع لنا بدعة جديدة الجمعة الجاية واللي وراها. خلي بالك بقى، خلي بالك، انا بقول لك من دلوقتي خط احمر انك انت تتعدى على الجيش. انا بقول لك ده نصيحة مني ليكم يعني، وكل المسلمين والغير المسلمين اللي موجودين في مصر، اي مصري ما تتعداش على الجيش، وحافظ على هذه المؤسسة نظيفة لحد اخر مصر. حتى لو انت عارف ملفات هباب من الفترة السابقة قد كده يا سيدي ماشي، لان ده الضمان الرئيسي للوصول الى صندوق انتخابات نزيه والعملية تمشي كويس. وحتى بعد الموضوع ما يتم وربنا يكرمنا بحكومة نظيفة، خلاص عفى الله عما سلف بالنسبة لهذه المؤسسة، جزاها الله كل خير ان هي وصلتنا للصندوق ده، كان ممكن ما توصلناش، وده وارد على فكرة، يعني ما زال هذا الامر واردا. انا مش بقول كده عشان اخوفكم، بس عشان افهم الواقع اللي انت عايشه. ممكن يعني الامور دلوقتي في ايدين 7-8، ممكن بكرة تبقى في ايدين 7-8 تانيين، او في ايدين 2 من 7-8، اي شيء الله اعلم. انما انا بكرة الله اعلم في ايه. فانا اتمنى ان احافظ على وحدة هذا المجلس الاعلى العسكري، ما يحصلش فيه شقاق، وعلى وحدة الجيش المصري، وفي الاخر كلهم اولادنا وابهاتنا واخواتنا، واحنا عايزين نكمل المسيرة. عندنا بلاوي ضخمة جدا بعد اقامة الحكم، العالم مش هيسيبك لما تكون حكومة نظيفة هنا، وقرارها يبقى من دماغها، حتى لو كانت مش حكومة اسلامية بس حكومة نظيفة، العالم مش هيقبله هذا الكلام، وهيبتدي عليك ضغوط من اليمين ومن الشمال عشان تسمع كلامه. فاما انك تسمع كلامهم وتبقى كارثه كبيره بعد كل اللي عملناه في الثوره دوت، تطلع نخسر كل حاجه، واما انك انت تقف. هتقف محتاج جيش كويس، محتاج جيش كويس عشان جنوب السودان، ومحتاج جيش كويس عشان موضوع ليبيا والنيتو اللي بيخش في ليبيا، وجيش كويس طبعا عشان قضيه الصهاينه، ربنا سبحانه وتعالى يحرر فلسطين من اولها الى اخرها. فهذه القضايا يا اخوانا احنا محتاجين هذه المؤسسه ما تنهارش، ومحتاجين نحافظ عليها نظيفه، ومحتاجين نحافظ عليهم. اسمعوا هذه الكلمه، ابطال. يعني انا نفسي بعد هذه الثوره وبعد الانتخابات اللي تحصل ان شاء الله رب العالمين، ربنا يوصلنا ليها بسلام، لان هم كل القصه دي عشان ما نوصلش لهذا الصندوق. كل الفيلم اللي بيتعمل الفوضى المنظمه دي كلها، وحرب اهل فتن طائفيه وحرب اهليه وتدمير واستراكات وتعديات في الشوارع ومش عارف ايه، كل ده عشان ما نوصلش لهذا الصندوق. ونبعده شويه ويجي على سبتمبر يقول لك والله ده الاوضاع صعبه جدا جدا وفي اضطرابات كثيره جدا، خلينا ناجلها 3 شهور بس، وناجلها 3 شهور لحد ديسمبر، وبعد كده نيجي في ديسمبر والله الاوضاع لسه صعبه جدا، ممكن تحصل تنفجر مشكله احنا مش عارفين حجمها قد ايه، تنفجر ساعتها في ديسمبر، فناجلها لحد يونيو 2012، وسعر في 2 وتقول عجله ماشيه الحمد لله، واحنا بدانا نجرى نكتسب تاني ونشتغل تاني ونسينا القضيه. ده وارد جدا انه يحصل، فخليك مصحصح وما تغرقش في المشاكل اللي هو بيحطها لك جانبيه عشان يصرفك عن قضيتك الرئيسيه. فديت قضيه مهمه. انا نفسي بقى تسلم السلطه اننا ندي اوسمه لهذا المجلس الاعلى العسكري ونقول له جزاك الله كل خير، والله العظيم ابطال وكتر خيركم، يعني كان عندكم فرصه العمر ورفضتوها، جزاك الله كل خير، ايه المشكله؟ يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. طب ده اصل تاريخه كذا، يا عم تاريخه كذا، هو في الفتره دي كويس وزي الفل الحمد لله، قوي كويس قوي انه انحاز للصف الشعب ومنحاز للصف تاني، اصل هم عاملين اتفاقيه يا دكتور وديل ومش عارف ايه ماشي وتحت الترابيزه. يا سيدي انا فاهم وانت فاهم اي حاجه ماشي، انا مصدقك، بس خلينا نوصل لمصلحه هذا البلد، عايزين امان واستقرار في هذا البلد. والكلام ده كلام سياسي شرعي بحت 100%، يعني مش بقول الكلام ده هو عشان في الاخر واحد يقول لك طب ده سرق كذا، طب وحقوق المسروقين وحقوق البلد يعني ادفع اكبر الضررين واجلب اكبر المنفعتين، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعوضنا، يعوضنا كتير قوي قوي قوي. والناس عايز اقول لحد يقول لك نجهز 1,000,000 واحد نطلع شرم الشيخ، ليه يا عمي؟ ليه؟ برضه نفس القصه تاني، شرم الشيخ ليه؟ خلاص يعني مش وقته. ما فتحش هذه الملفات. شوف المرة الوحيدة اللي طلع اتكلم فيها لما طلع هذا الكلام المحاكمة ونطلع بقى شرم الشيخ بقى. طب افرض انت طلع شرم الشيخ كده الجيش وقفلك في السكة هتعمل ايه؟ هتضرب ولا المشكلة خطيرة. افرض وقفلك الجيش في اسماعيلية وانت على النفق احمد شيكا طالع باخد معاك الزمزمية بتاعتك بقى والاكل والشرب طالع مشوارك كده ما بتوكل على الله رايح فين يا عم؟ رايح جهة شرم الشيخ ليه؟ اصل الرئيس هناك يا عم. ما في حول سياسي عند الامة، عندنا عملية حول سياسي، قضية شغالة هنا هو دايما شغال في حتة تانية ومتحمس قوي وعصبية وحرك الجموع والناس كلها. ليه يا عم؟ ده مش فاهم حاجة في اي حاجة هذا الوضع صراحة. لازم نرجع تاني نعيد رؤيتنا للامور بالسياسة الشرعية يا اخوانا. يعني برضو انا ما عندي مانع ان هذا الملف يتقفل. الله ده سرق 70 مليار او 60 مليار، ثبت زي ما ثبت. احنا عايزين المركب ديت ما تغرقش، مش نظام شمشون. ها اوعى، القيادة بإدارة شمشون مش كويسة، اللي هو عليا وعلى أعدادي ما ينفعش، ما ينفعش في إدارة بلد. ويعني يلا هيلة بيلة على البركة، حزب على البركة ده صعب جدا. إننا نتوكل على الله وزي ما تيجي زي ما تيجي. يعني إيه زي ما تيجي؟ طب افرض الجيش فتح النار على الناس الطالعة ديت وقال لك أنا دلوقتي أنا أنت بتاخد واحد. لو أنا في شقة من الشقق في البيت، انا عندي عماره كده وقعدت شقه فيها لقيت فيها 10,000 واحد مجمعين بعضهم طالعين عشان يموتوني، قمت متصل بالجيش والجيش مش مفروض يجي يحميني ساعتها؟ هيجي يحميني، ومن حقي كمفرد من افراد الشعب دلوقتي لم تقم ليه بعد محاكمه وما عليهاش حكم يجي الشعب الجيش يقف يحميني تحت. طب الناس ديت حاولت تضرب الجيش عشان تخش لي، لازم يضربها ده اي واحد عادي. فانت عندك شخصية موجودة دلوقتي في حماية الجيش ولم تقم بعد محاكمة ومفيش عندها أدلة معينة انت ماسكها في محاكمة شرعية سليمة عشان تقيم عليه حكم الأحكام، والبلد غير مستقرة وانت طالع هذه الطلعة، ايه اللي هيحصل؟ هيوقف لك غالبا الجيش. ومش معقول مش الطرش في الزفه، يعني هيفضل الجيش قاعد هنا عمال يحرس الميدان وانت شغال على شرم الشيخ؟ ما مش داري هو بالموضوع. فهيطلع لك لو طلع وحصل صدام بين الشعب والجيش كارثه، كل حاجه راحت، كله راح. وساعتها على فكره كله راح، حتى الرئيس هو في شرم الشيخ جنب الحدود، يعني الطياره بوب ما عادش في مصر وشربتها انت، هنا ضاع منك كل شيء. فركز، يعني احنا عايزين. ويقول لك محاكمة شعبية، برضو انا الحقيقة يعني ما يعني ايه محاكمة شعبية؟ مش فاهم انا. قالك محاكمة شعبية افهم ان هي تمثيلية لطيفة كده تعملوها ماشي، سكتش بالظبط، يعني عاملين حاجة كده رمزية. ما هو مستشار خضيري نفسه في بالليل في حوار قال ان دي حاجة رمزية، الناس بقى طلع متحمسة فاهم ان دي محاكمة شعبية. اصل الشعب هو اصبح المرجعية بتاعت الدولة دلوقتي، فلما كل حبة شعب كده يتجمعوا احنا شعب اهو تعال نعمل محاكمة لفلان الفلان نطلع عليه حكم ونروح ننفذه. يا الله دي غابة دي. ده على فكرة ده والله العظيم لو الموضوع اتساب بكرة تلاقي فرقة طالعة من الشباب تجيب فلان الفريق ده من بيته عشان عملت له محاكمة شعبية في ميدان روكسي وطلع ان هو مجرم، والتانيين في ميدان القائد ابراهيم مسكوا واحد ومش عارف ميدان ايه في السويس. طب وبعدين ايه نظام محاكمة شعبية ده؟ ده احنا عندنا الشريعة بتقول ان الحدود لا تقام الا في وجود حاكم، وانت متأكد 100% انه ارتكب الجريمة، هو معترف انه ارتكب الجريمة، ينفعش كشعب كده تلم نفسك وتقيم الحد على واحد. واحد لو واحد زنى ولا سرق وعليه حكم ربنا سبحانه وتعالى كذا وهو معترف وموافق والشعب معترف وموافق، ما ينفعش الشعب يطبق فيه، لازم حاكم يطبق الحكم ده. وده هو دي الشيء عشان ما تبقاش غابة، مش كل حي هيجتمع وبتقام هنا حدود هنا في الحي ده والحي ده. ومين اللي في ميدان التحرير؟ هدول الشعب المصري. الشعب المصري ما 85 مليون عنده اكتر من 41 مليون مصوت على هذا الموضوع. هل انت عملت اليات عشان تعرف؟ وحتى لو عملت اليات هل هي ديت المحاكمة السليمة شرعيا قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ انت قدمت أدلة الإدانة، هو قدم هو أدلة الدفاع وخدنا ودينا وقسنا وقدرنا حجم المشكلة وحجم العقاب المطلوب ليها، ولا هنطلع كده هيلا بيلا نجيبه من قميصه كده ونقول له انت عملت فينا ايه؟ فبالعقل يا اخوانا، عشان اللي بيحصل ده الحقيقة التهييج ده يعني بيضر البلد ضرر كبير جدا جدا. وأثار ده لعله زي ما انت شفته أول مرة يطلع الرئيس السابق حسني مبارك في القناة العربية وقال، طبعا هو قال كلام هو غير موفق للأسف، يعني هو مش ما اتكلم قال لك برضه ما عنديش حاجه خالص، هو يعني مش للدرجه دي يعني، ما انت يا كل واحد فينا معاه، اشمعنى انت معاكش يعني معقوله للدرجه دي؟ انا والله العظيم مفيش اي حاجه غير اللبس. اللبس ايه يا عم؟ بس هو برضه مستفز الحقيقه، بس احنا مش مفروض نستفز يعني. ما هو الكلام طبعا ده كلام يشل يعني، ما هو نفس الخطاب اللي هو قبل التنحي بيوم ده اللي هو الاغلبيه الكاسحه لسه عايش في، معلش فنستحمل معلش الحاجات اللي زي كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونعرف نكمل المسيره. الكلام ده كله بيجرني لحاجه، انا خرجت بره موضوع الدرس، الكلام ده كله جوه الدرس على فكره، الكلام ده مهم جدا جدا لان ليه تبعات، تبعات الايام دي والاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده و و، فالكلام ده في غايه الاهميه وفي عمق ما نتكلم عليه من وحي الثوره. في نقطة مهمة جدا 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 وقضية برضو جات عليها كذا سؤال وانا يعني كنت متردد الحقيقة في فتح الموضوع، افتحه ولا ما افتحوش، يعني هل لو فتحه هيكبروا ولا ما نفتحوش احسن ولا، لكن حقيقة كتر الاسئلة اللي جاية عليه خلق الموضوع مثار، فما ينفعش ان انت تخبي راسك في التراب وتقول ما اعرفش حاجة. ايه بقى الموضوع ده؟ خليه في الدرس الجاي. موضوع مهم جدا جدا، نخلي الدرس الجاي كده نضمن ان فيه ان شاء الله اعداد حاضرة في الدرس اللي جاي ان شاء الله رب العالمين. اصل هو موضوع مش طارق قوي، ممكن يكون يعني طيب الموضوع ده اللي هو موضوع يوم 15/5 الانتفاضة الفلسطينية الثالثة. لو انتوا فهمتوا اللي انا قلته قبل كده يبقى مش محتاجين نتكلم في اللي جاي، ماشي؟ لكن انا هتكلم. هي نفس قصه الانتفاضه الفلسطينيه الثالثه اللي عايزه نطلع من العواصم العربيه ومن الدول العربيه على حدود فلسطين، هي نفس قصه حزب هيلا بيلا. يلا على البركه نتوكل على الله ونطلع. مشكله خطيره جدا جدا يا اخوانا ان الناس تكون متخيله ان هو ده المناسب في هذه الفتره لهذه القضيه الحساسه، قضيه فلسطين. بداية كلنا أنا متأكد من هذا الموضوع نشتاق إلى تحرير فلسطين أكثر من اشتياقنا إلى أبنائنا وأموالنا وديارنا وكل شيء، وهذه قضية حلم مجمع للأمة الإسلامية من سنين وسنين. وأنا بقول هذا الكلام وكلكم عارفين من العلم، من أكثر القضايا اللي اتكلمت عليها في محاضراتي من سنين هي قضية فلسطين هذه. فأنا مش بقول هذا الكلام عشان يعني خلاص بدأنا الحمد لله الأوضاع بدأت تستقر في مصر ولا تتغير فاحنا نسينا قضية فلسطين، لا ما نسيناش قضية فلسطين، لكن المصلحة فين؟ المصلحة لقضية فلسطين فين؟ المصلحة لقضية فلسطين يطلع لها مليون شاب يعني ما لهمش أي نوع من الخبرة في التعامل مع مثل هذه الأمور وداخلين على بلد محتل بقاله 100 سنة، محتل من سنة 17 وتسلم 48 لليهود وبعد كده لحد دلوقتي من اليهود، ولا ان يكون في دولة قوية لها توجه اسلامي واضح ودولة نظيفة ودولة نزيهة واقتصادها عظيم وجيشها عظيم وسياستها عظيمة وشعبها عظيم جنب فلسطين؟ ايه الانجح لقضية فلسطين؟ لما انا بيع القضية كلها واطلع في 15/5 على رفح اي عدد من الشباب 100,000 200,000 مليون حسب ما اتجمع، طلعت انت وتوجهت الى رفح زي ما الدعاوى على الفيسبوك بتنادي الشباب وعلى مواقع كتيرة دلوقتي بتنادي الشباب على الخروج في فلسطين الى فلسطين في هذا اليوم، ايه اللي هيحصل في مصر؟ اللي احنا كنا بنقول عليه بعض المشاكل في يوم الجمعة اللي فات هيبقى مضروب في 50. واذا كانت انت احنا خايفين من مشاكل الجمعة اللي فاتت ان هي تأخر موضوع الحكم المستقر في مصر، فانسى الحكم المستقر في مصر لو حصلت هذه القضية. أنا بقول لك من دلوقتي ومن باب الأمانة بوصل لك هذا الموضوع مع كامل حبي لفلسطين، وأنا متأكد أن أهلنا في فلسطين لو بيسمعوا هذا الحوار دلوقتي هيقدروا ما أقوله تماما، وخاصة الناس اللي فاهمة فيهم الناس السياسية المستوعبة لخطورة المرحلة التاريخية اللي تمر بها مصر وبيمر بها العالم العربي والإسلامي كله. فانا بقى جاي اقلب كل حاجه على بعضها وبرضه اكسر المعبد على ساكنيه كله، برضه قضيه الحول السياسي سايبين القضيه بتاعتنا وطالعين هنا اهوت. انت مش هينفع تقف جنب قضيه فلسطين دلوقتي من غير ما تستقر اوضاعك في مصر، يكون عندك حكومه قويه، وهذه الحكومه القويه يكون من توجهاتها الواضحه نصره القضيه الفلسطينيه والوقوف امام الظلم في العالم كله، مش بس ظلم اليهود، ظلم اي حد بيظلم. احنا ضد الظلم في كل مراحله وفي كل اماكنه، فده مبدا عندنا. فاذا ظلم الشعب الفلسطيني فاحنا مع الشعب الفلسطيني، ظلم ان شاء الله حتى الشعب الفلبيني، الشعب التايلاندي، الشعب البوليفي، احنا مع المظلومين دائما، ودي مهمتنا كمسلمين في الارض. فاذا كان المظلومين دولت اخواننا في الجوار واخواننا في العروبه، واهم من ده كله وقبله وبعده اخواننا في الاسلام، فانا 100% مفروض ان انا هقف معاه وانصره، بس ما يكون عندي القدره على هذا الموضوع. انا انصره دلوقتي بما عندي من امكانيات، عندي امكانيات اعلاميه، عندي امكانيات دعويه وخطابيه للناس، عندي امكانيات ماليه، عندي امكانيات كذا، على قد ما تقدر. لكن ما يقباش هذه النصره على حساب هد الاوضاع وتخريب النظام في البلد اللي انت عايش فيه. ده مش منطق بالمره ولا عقل بالمره. الانتفاضه تدعو الى ان العرب من كل البلاد المحيطه بفلسطين، مصر والاردن وسوريا ولبنان، في يوم 15/5 يتحركوا ناحيه فلسطين، كل واحد من الحدود بتاعته. واحنا هنروح لرفح والاردن تروح لحتت معينه محددينها، وسوريا كذلك ولبنان كذلك. فالوضع هيبقى في منتهى الخطورة يا اخوان. انت تخيل انت لو طلعت 100,000 ولا 200,000 ولا مليون طلعوا من هنا لهناك، الجيش هيقعد ساكت؟ اذا سابك انت، لو سابك على شرم الشيخ مش هيسيبك على الناحية التانية، مستحيل، لان مش بالمقر. يعني لو انت مطرح الجيش لازم تقف قدام الناس دي. انا بكلمك كلام عقلي بحت، يعني كلام مدروس، لان انت الناس ديت هتدخلك في احتمالية قرار حرب. مين اللي بياخد قرار الحرب يا اخوانا؟ ينفع كده ان نجتمع احنا كده الشعب عايزين نطلع هيلا بيلا ناخد قرار حرب؟ اصل انت لما تطلع 100,000 200,000 على رفح، وان شاء الله واحد فيهم برضه متحمسين كده، يلا يا اخوانا على البركه الجنه قريبه، وقام جاي شايل الاسواك بتاعه داخل، وشويه الله ده احنا قربنا قوي من تل ابيب، يلا يا عم ويلا هيلا بيلا. كل ده العالم بيراقب الاحداث، اخص عليهم المسلمين طلعوا متهورين. لا، هتلاقي ضربتين ثلاثه مطلق 10,000 20,000 100,000 في سحله كده من اف 16 ولا حاجه، من انت ساعتها تعمل ايه؟ دي اعلان حرب بقى، اليهود بيضربوك في ارضك. الجيش هنا في حرك شديد جدا. الجيش يعمل ايه بقى؟ يرد؟ طب انت اللي متهجم انت دلوقتي وبتبقى شعب بيموت برضه، فلازم هيرد. دخلنا في حرب. لا انت مختار الوقت ولا مختار الظروف ولا مختار الامكانيات، ولا الله اعلم بجيشك تسليحه عامل ايه دلوقتي وامكانياته عامل ايه دلوقتي، ويا ترى عايز يستعد شويه ياخد شهر شهرين ثلاثه سنه سنتين ثلاثه، الله اعلم. احنا ما عندناش اليات، مش فاهمين حاجه في الموضوع ده هوت. فانت بتجبره على ظرف معين كريه مش عايزينه دلوقتي. احنا بنرتب وبنخطط عشان مصلحه هذه البلد ومصلحه الامه كلها ومصلحه فلسطين. فلازم تاخد الامور بتروي وبتعقل شديد. وحتى هذه الدعوه مجرد سريان يقول لك يا صاحبي بنهزر، احنا بنعملها كده بيننا وبعضها مش هنطلع. لا، حتى سريان هذه الدعوه دون الخروج بتعمل حاله من الاستنفار والتوتر داخل البلد، هتخلي الجيش ما يعرفش ياخد قرار سليم. فليه ده كله؟ فخلينا انا عقلانيين. انا ما عندي مانع بقى ان اهل فلسطين يعملوا الكلام ده كله، بل ادعوهم الى فعل هذا الموضوع، مفيش مشكله، قضي بلادهم وهم يعني جوه الحدث. وزي ما الشعوب الحمد لله العربيه قامت في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي اليمن، تقوم برضه في فلسطين. تحركوا زي ما قايلين في غزه، هيتحركوا ناحيه معابر معينه، وفي الضفه الغربيه ناحيه معابر معينه، وفي ارض عرب 48 هيتحركوا ناحيه القرى والمدن التي هجروا منها سابقا قبل ذلك. ماشي، هذا قرار بياخدوه الفلسطينيين جوه فلسطين هم اضرب باحوالها. وانا برضو قضيه ان انت تطلع عند السفارات في اوروبا وفي العالم، السفارات الكيان الصهيوني الموجوده في كل دوله من دول العالم، وتعمل مظاهرات هناك سلميه زي ما قايلين، ماشي، وده مقبول جدا جدا في كل بلاد الغربيه، ما عندهمش مشكله. تاخد اذن من الشرطه وبتطلع تعمل المظاهره والمسيره بتاعتك ورافع لافتاتك باحترام وبحضاره، وبتقول احنا عايزين نرجع لبلادنا واوطاننا وكذا وكذا. جو عام بتعمله هنا وهنا وفي العالم كله يوم 15 خمسة ماشي، لكن هذه الحركات التهورية اللي ممكن في المستقبل القريب اللي احنا جايين عليه ده كام اسبوع اللي جايين دول لحد 15-5 تسمعوا دعاوى من بعض المتحمسين للخروج الى هناك، انا بقول لك من دلوقتي خليها برضو خط احمر لمصلحة هذا البلد، خليها خط احمر. كل الحاجات دي يا اخواننا بتدينا في الاخر صورة واضحة جدا الى ان احنا نحتاج في هذه الفترة الى علماء شرعيين وعلماء سياسيين حط ايديهم في ايدين بعض، يا ناس يكونوا فاهمين القضية ازاي تتلعب صح وفي نفس الوقت ما يخالفش كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قاري القرآن الكريم ومستوعبه وفاهم السنة المطهرة وحركة السنة المطهرة وقرارات الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يأخذها والواقع ازاي كان بيدرسه وفاهم الواقع اللي احنا عايشينه كويس، عارف موازين اللي موجودة، عارف انا حجمي قد ايه واقدر اعمل ايه، عارف اللي بيخططني مين ومين ومين ومين، عارف مين من اعدائي متصالح ومين من اعدائي متشاكس، ممكن احط ايدي في من مين من اعدائي وممكن ما احطش ايدي في ايد مين تاني من اعدائي، ما هم مش كلهم زي بعض، ليسوا سواء كما يقول ربنا عز وجل في القران الكريم. هذه الموازنات محتاجه دراسه. الرسول صلى الله عليه وسلم حط ايديه في ايدين خزاعه المشركه بعد صلح حديبيه، مش كده؟ قفزت خزاعه الى صلح الرسول صلى الله عليه وسلم، الى حزب الرسول صلى الله عليه وسلم، قبلها وعمل معها معاهده. يعني انا ممكن اعمل معاهده مع دوله مشركه تسجد لهبل واللات والعزى، ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، عمل كده وبقى هو ده حلفه، بل ان دخول مكه وفتح مكه العظيم جه عشان تعدي على هذه القبيله المحالفه الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى بركه المحالفه دي جت على الامه بقد ايه خير، مع انه اصلا كانوا مشركين، مشركين كفار مش اهل كتاب حتى، فيجوز. بس مين اللي قرر الكلام ده كله؟ الاثنين مع بعض، واحد عنده خلفيه شرعيه جيده جدا، واحد عنده فقه عالي جدا في السياسه، ويا حبذا لو في حد بيجمع بين الاثنين دولت ودولت، او مؤسسه او مجموعه من البشر عندهم حرص على هذه الامه وخلفيه يعني شرعيه واضحه يقدروا ياخدوا القرار السليم. اما الامه الان تعاني من حاجه من اثنين، يا اما شيخ عنده رغبة شديدة جدا لنصر هذه الأمة لكن مش فاهم السياسة ولا فاهم الواقع اللي هو عايش فيه، فبياخد قرارات تبدو مضحكة للغاية في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه، أو واحد سياسي محترف محنك ورامي القرآن والسنة ورا ظهره ولا دي مشكلة خطيرة جدا، ودي معضلتنا اللي لازم نحلها في هذه الأيام. والشباب اللي شغال في السياسة والحاجات دي انا ادعوه يعني لاحتراف الموضوع والتفوق في مجالي، الناس اللي بتدرس سياسه واقتصاد والناس اللي بتدرس علوم سياسيه في اي مكان، دي ثغره يا اخواننا والله العظيم، وقعدنا سنين عشان محرومين من السياسه وكلام كلام في السياسه حرام، وكل واحد يقول لك لا والله ما بكلمش في السياسه ومش عارف ايه، ده زمان خلاص انتهى. فللاسف الشديد المجال ده ما خدناهوش فسيبناه يرتع فيه العلمانيون من الشرق والغرب، مدارس مننا ومدارس مننا كل اللي بيتكلموا في السياسه دلوقتي زي ما انت شايف او معظمهم يعني، فاصبح قله اللي فاهم سياسه وبيحترم الدين، اصبحوا قله. فانا عايز انا من الشباب المسلم دلوقتي اللي يبدع في هذا المجال، وربنا سبحانه وتعالى يبارك في جهودكم جميعا. اخر ما اقوله في هذا اللقاء واختم به واجب، وكتير جدا منكم طالبين واجب، انا كان المفروض النهارده اكلمكم على رؤيه الغرب للمسلمين والوضع، الدرس اللي فات كنا بنتكلم على هل ينتظر المسلمون الاذن من الغرب حتى تقام دولتهم، ومفروض قلنا جزئيه في الدرس اللي فات ومفروض كنا نكملها النهارده، بس الاحداث الضاغطه خلتنا نغير الموضوع النهارده، وان شاء الله ده يبقى موضوع الدرس اللي جاي. فالواجب اللي علينا احنا قبل كده في الدرس الماضي وزعنا عليكم الاستبيان، فياريت اللي بلى الاستبيان يجيبه عند الاخ اللي بيصور، يجيب عنده الاستبيان عشان نعرف ندرس بالضبط الواقع اللي احنا عايشينه. ما كانش غرض الاستبيان يا اخواننا ان انتوا تملوه، بس انتوا تملوه وتصوروه طبعا قبل ما تملوه، وبعد كده ايه توزعوه على الناس وتبتدوا تجيبوا لنا راي الناس، لان انا مش عايز اجابات خادعه، انا مش عايز كل الملتزمين هم اللي يجاوبوا فيجي لي عينه بتقول ان الشعب كله ما شاء الله ملتزم وزي الفل، لا انا عايز عامه الناس بتختار ايه، فأرجوكم ده واجب إيجابي. أنا عارف إن في ناس كتيرة ما شاء الله عملت اللي عليها، وفي ما شاء الله ناس سلمتني 30 ورقة و50 ورقة و100 ورقة و200 ورقة، والله بعض الناس جابوا لنا المكتب 200 ورقة، الواحد الفرد الواحد جايب 200 ورقة، وفي بعض الناس جابت ورقة واحدة بتاعتها ما فهمش اللي أنا عايزه، بس في بعض الناس ما جابتش خالص، ده بقى مش عارف كان إيه من الوقت، لا ده زعلت منه قوي. فياريت إن شاء الله نبقى إيجابيين. الاستبيان موجود على الموقع عندي على قصة الإسلام islamstory.com، فاللي راحت منه الورقة ما عندوش ورقة فاضية يصورها يخش على الموقع يطبعه ويصوره ويجيب لنا الأسبوع الجاي إن شاء الله. احنا هنمد الموضوع ده أسبوع عشان ناخد نتيجة أصدق. يجيب لنا الأسبوع الجاي عمارته كلها وجيرانه، ولو أنت دخلت في مدرج الجامعة بتاعك على المدرج ووزعت على الطلبة وقفت على الباب تستلم زي بتوع الأوتوبيس كذا، ما قلنا ده توفر عليهم وكده تلم منهم، هتلاقي نفسك جمعت عينة واقعية جدا وعشوائية جدا، وهتدينا رؤية صادقة عن واقع الناس، يعلم فيها المسلم ويعلم فيها النصراني ويعلم فيها اللي بيصلي ولا ما بيصليش والمحجبة وغير المحجبة، كله يعلم عشان نعرف الناس عايزة ايه، عشان نفهم احنا ايه اللي المفروض نكلمهم. دي اول واجب. الواجب الثاني، اقعدوا يا شباب اقعدوا، لسه يعني في واجبين سريعين. الواجب الثاني اننا نقرا الفترة الاولى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. كل واحد، مش هقول لكم كتاب معين، كل واحد يرجع لكتب السيرة الكثيرة جدا جدا، بالعكس انا اتمنى ان نرجع لكتب مختلفة عشان يعني نزود ثقافتنا وخبرتنا. ولو انت لقيت كلام مختلف على اللي انا بقوله، او في اضافة او في تعليق او في نقد اي شيء، ابعت لي هات السؤال زي ما اخوانكم بيعملوا كده، الاسئلة دي براجعها، ودرس النهاردة قائم على اسئلتكم اللي انتوا بعتوها، فابعتوا لي الاسئلة في الدرس اللي جاي او على الموقع، واحنا بنستفيد منها استفادة ضخمة جدا، وجايز يكون واحد عنده استنباط معين يقدمنا خطوات طويلة جدا جدا. فعايزكم تقروا الفترة الاولى اللي هي قبل بدر، الفترة اللي كان بيبني فيها الدولة بتاعته، اللي هي مشافهة للفترة اللي احنا عايزين نعيشها دلوقتي، اننا نبني دولة على نظافة بقى على الشريعة الاسلامية. ده الواجب الثاني. الواجب الثالث والاخير اننا ننفتح شوية على الصحف الغربية والشرقية العالمية، ونقرأ كده بيقولوا ايه هم، عشان ده هيخدم الدرس اللي جاي. الدرس اللي جاي بتاعنا موضوع الغرب وعلاقته بالدولة الإسلامية اللي محتمل تقوم في مصر، وخوف المسلمين من تحزب الغرب و اقرا الصحافة العالمية، اقرا فاينانشال تايمز، اقرا نيوزويك، اقرا كذا، ليهم على الانترنت صفحات او موجودة جرائد بتاعتهم، ولازم عشان تعرف تتعامل مع الاخر تعرف هو بيقول ايه بيتكلم ايه، سواء سلبا او ايجابا. ممكن تلاقي كلام ايجابي عنك وممكن تلاقي كلام سلبي عنك. وانا لسه واصل من انجلترا من يومين او ثلاثة، وشفت الحقيقة يعني انطباعات معينة ان شاء الله في الدرس اللي جاي اكلمكم عنها، وعن انطباعاتي من ايطاليا برضو اللي عندي زيارة قريب ان شاء الله في درس يوم الثلاثاء الجاي. جزاكم الله خيرا كثيرا، واسال الله عز وجل ان يجمع بيننا وبينكم على الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.